سمر المناسب أن يشاركوه كذلك.
فمثله وقد تطلق عليه الرخصة وكبيع العرية ونحو ذلك. فقول المؤلف قم نعم بقوله أصل، وقوله بمطلق امتناعه قم بمعنى جدير، وتقريره ما خرج من أصل جدير بامتناع ذلك المخرج لو لم يخرجه الشرع. ومراده بالإطلاق سواء كان الإخراج لعذر ساق أم لا، فالعذر الشاق كخوف الموت إن لم يأكل الميتة، والعذر الغير الشاق كالسلم وضرب الدية على العاقلة ونحو ذلك.
رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وما به من خبر الوصول بنظر صحه والدليل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين على آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وصحنا بصالح الأمر. الدليل في اللغة هو الدال المرشد، تدل حقيقة هو الله أنه هو المكلف، وهو في اصطلاح العلماء ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبره، سواء نور فيه أو لم ينور، لكن من شأنه أنه يستمر فيه النظر الصحيح يتوصل به إلى مطلوب خبره. مطلوب الخبرين المراد به ما أفاد فائدة تامة، ما يسمى بجمل المفيدة، ويتم التخصيص النسبة على الصلاح منه. طيب، قل وما به الخبر الوصول بنور هو صحة والدليل. هو النور عندهم حركة الفكر في المعقولة، أما حركتها في المحسوسات فتحليل، يعني الشيء اللي تراه من بعيد قبل أن تدرك حقيقته تقول أنا أتخيل، هذا يسمى تخيل. لكن في المعقولات تتفكر في هذه الآية وهذا له في دلالته، أو يسمى نظر، حركة الفكر في المعقولة. إذا الدليل عندهم هو ما يمكن توصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، أو ما يدل على المطلوب سواء نظر فيه أو لم ينظر، يعني من شأنه أن يدل على المطلوب. نعم.
والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجلة.
يقول لك النظر هو حركة الفكر في المعقولات، النظر الموصل من فكر، لأنه هو حركة الفكر ممكن إلى علم،
ظن بحكم،
إلى ظن بحكم أو بعلم، هو ما يفيدك، ما يمكن أن تدرك به، أحصل لك به العلم بالمراد أو الظن، لأنه قد يؤدي إلى العلم وقد يؤدي إلى غلبة الظن، قد يؤدي إلى العلم وقد يؤدي إلى غلبة الظن. مثال النظر المؤدي إلى القطع قول ابن حجر، الحافظ ابن حجر رحمه الله، أن ما في الصحيحين من الأحاديث المسندة التي لم يفعل فيها الحفاظ يفيد العلم النظري، العلم النظري لا يحصل إلا للمسلم، وذلك قالوا ضمين بالقرائن التي احتفت بها فهي قائم المقام الأدلة الروايات كجلالة قدرهما وحسن شروطهما وتلقي الأمة لكتابهما بصدق وغير ذلك. شاهد أن النور قد يؤديك إلى علم وقد يؤديك إلى ظن، وإن كان الغالب أنه لا يؤدي إلى ظن. نعم.
إدراك من غير قضى تصور ونحو تصديق وزام الشهير.
الإدراك هو معرفة كل شيء. بإدراك من غير قضى أي من غير حكم عليه بسلب أو إيجاب يسمى تصور تفعل، والتصور هو مأخوذ من انطباع الصورة في الذهن، سواء هذا الذي تتصوره محسوسا أو معقولا. محسوسا ترى شيئا حي يتحرك فتقول يا حي، لكن ما تدري هو أي حيوان لأنك لم تدرك حقيقته. وفي المعقولات هو ما يسبق إلى ذهنك سواء كان موجودا أو تريد أن تفعله توجده، فأول ما ينطبع في ذهنك صورته يقال تصور، إدراكه من غير قضاء أي من غير قضاء عليه بسلب أو إيجاب يسمى تصورا. ومع الإدراك حقيقته سلبا أو إيجابا يسمى تصديقا ويسمى نسبتا، لأنك تحكم عليه بالوجود أو عدمه.
جازمه دون تغير علم، علما وغيره اعتقاد ينقسم
إلى صحيح،
إلى صحيح إن يكن يطابق أو فاسد إن هو لا يوافق.
طيب قلنا أن الإدراك قد يؤدي إلى علم وإلى ظن. إذا كان يؤدي إلى علم والعلم هو الإدراك الجازم عن دليل بحيث لا يقبل التشكيك، هذا في اصطلاح العلماء، لك هذا الدليل يفيد العلم، معناه أنه يفيد القاطع، كعلمنا بوجود الله وعلمنا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم وبصحة رسالته وبالضروريات من أمور الدين، وبما يحصل لنا أيضا من بخبر التواتر من الأمور التي لم نرها كعواصم العالم التي لم نرى، هذه حاصل بها العلم عندنا لا يقبل التشكيك. جازمه دون تغير أي لا يتطرق إليه شيء، دون تغير عرف يسمى علما، جازمه دون تغير علم
وغيره اعتقاد ينقسم،
وغيره اعتقاد ينقسم إلى صحيح إن يكون تطابقه
أو
فيه أو إن يكون يطابقه أو فاسد إن هو لا يوافقه. أما الاعتقاد فهو من عقد القلب وتصميمه، وعقد القلب الجازم، هذا الاعتقاد إن كان طابق الواقع فهو اعتقاد صحيح، وإن خالف الواقع فهو اعتقاد فاسد. مثاله اعتقاد الفلاسفة قدم العالم، هذا فاسد. ومثال الصحيح اعتقادنا أنه حادث. وأيضا مثال الفاسد اعتقاد النصارى أن عيسى الله أو ابن الله أو زاري وجلال، واعتقاد اليهود أن عزير ابن الله، والصحيح اعتقادنا نحن أن عيسى عبد الله ورسوله وعزير عبد الله ورسوله، هذا الاعتقاد يكون صحيح كان يطابق الواقع فهو الاعتقاد الصحيح، وإن خالفه فهو الاعتقاد الفاسد.
والوهم والظن والشك محتمل لراجح أو ضده أو معتدل.
طيب يقول لك باقينا ظن والشك والوهم. الظن هو العمل بالراجح مع احتمال المرجوح، ويمثل له بخبر من جربت فيه الصدق والاستقامة، فصدقه ظن وكذبه هو. والشك هو استواء الطرفين كخبر مجهول الحال، ما تدري هو صادق ولا كاذب، تجهل حاله، ما في طرف مرجح عندك، لأنك لا تعرفه بالصدق حتى يكون صدق راجح، ولا تعرفه بالكذب حتى يكون كذبه راجح كذلك، فمستوى الطرفين. إذن الظن هو الأخذ بالطرف الراجح، ومن هنا قالوا الظن يجب العمل به، لأن العمل بالراجح واجب شرعا وعقلا، فمن السفاهة عندهم أن يعمل بالمرجوح مع وجود الراجح، العقل يمنع. ولذلك قالوا أغلب أدلة الأحكام ظنية، ليه؟ لأنها راجحة في كذا، وهناك يقال الراجح مرجوح هو المسمى وهم، هذا الوهم بالنسبة هذا المرجوح لا يصار إليه إلا بدليل تأويل، تأويل كما سيأتينا.
والوهم والظن وشك محتمل لراجح أو ضده أو معتدل.
راجح اللي هو الظن، وضده اللي هو الوهم، ومعتدل اللي هو الشك. ومثال كل من مثلت له مثال الظن مرجوعية الصدق، من علمته بالصدق خبرنا، من علمته بالصدق والعدالة والاستقامة، فصدقه ظن وكذبه وهم، والشك هو خبر مجهول حال، لأنك لا تدري هو صادق ولا كاذب، تجهل حاله.
نعم الوهم.
لا الوهم هو المرجوع.
نعم.
هو كذبه حمله قول الصادق من جرب الصدق والاستقامة حمله على كذب، هذا الوهم.
والعلم عند الأكثرين يختلف جزما، وبعضهم بنفسه عرف.
أيوه.
وإنما له لدى المحقق تفاوت بحسب التعلق.
يقول لك العلم هل يتفاوت ولا يتفاوت؟ العلم اللي قلنا انه هو الادراك الجازم عن دليل بحيث لا يقبل التشكيك بحال هل يتفاوت يكون فيه اقوى ودون ذلك او لا. السنة والجماعة يقولون انه يتفاوت لانه يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. والمتكلمون يقولون انه لا يزيد ولا ينقص. إذ لو كان يزيد وينقص لما حصل الإيمان، لأن الإيمان لا بد فيه من العلم الجاز، حقيقة العلم الجاز. ومن نقل عنه هذا أبو حنيفة رحمه الله قال إنه لا يزيد، وأن زيادة إنما هي بحسب متعلقاته،
تفاوت
بحسب تعلقه متعلقاته بالأحكام. والجمهور قال إن العلم يزيد وينقص، فعلم اليقين أقوى من عين اليقين وحق اليقين أقوى. فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. ليزداد الذين آمنوا إيمانا، هذا جاي في البيت الثاني، يبنى عليه الزيد والنقصان
أن ينتمي
إليهم الإيمان، يبنى على هذا. هل الإيمان يزيد وينقص؟ السنة والجماعة يقول الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وإيمان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصله إيمان أي فرد من هذه الأمة، وإيمان أبي بكر أقوى من جميع الأمة أيضا دون النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الله يقول فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، قال ليزداد الذين آمنوا إيمانا، والذين اهتدوا زدناهم هدى. والأدلة على هذا كثيرة، وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان جزء وستون شعبة، عليها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فدل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأنه يزيد وينقص. نعم.
لماذا هو من اتحاد الملحد؟
هذا رأي اللي قال لا يزيد إلا بحسب المتعلقات، أنه النفس مستحيل. لو كان يزيد وينقص لخل ذلك اختل بإيمان، لأنه لو كان يزيد تطرق الشك إلى الإيمان والشك منافي الإيمان. نعم.
لما له من اتحاد ملحد مع تعدد لمعلوم علم.
يقول لك انه تعدد بتعدد المعلومات، هذا رأيهم.
يبنى عليه الزيد والنقصان، هل ينتمي اليه من الايمان؟
يبنى على هذا الخلاف، هل الايمان يزيد وينقص؟ هل السنة والجماعة قال يزيد وينقص؟ يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ولا بالله هي التي ذكرت لك. نعم.
والجهل جاس المذهب المحمود هو انتفاء العلم بالمقصود.
يقول لك الجهل تعريفه هو ينقسم عندهم أولا إلى جهل بسيط وجهل مركب. فجهل البسيط هو جهلك بما يمكنك أن تدركه، وعلمك بأنك تجهل، وعلمك بأنك تجهل فيسمى جهل بسيط. وجهل مركب جهل الجاهل بالشيء وجهله بجهله به. فمثلا فلاسفة يجهلون قدم حدوث العالم، ومع ذلك يجهلون أنهم يجهلون. لكن نحن الآن نجهل ما في غد وما يكون الليل وما وراء الجدار، ونجهل ونعلم أن نجهل، هذا يسمى جهل بسيط. بعض نضربه المثل بما تحت الأراضي، يقول لك لا تقول ما أجهل من تحت الأراضي، لأن أنه ليس من شأننا أن ندركه. يقول لك لا، هو عام من ذلك، كل ما لا تعرفه فعلمك علمك بجهله مع الجهل به جهل بسيط. فإن كان يجهل ويجهل أنه يجهل فهو جهل مركب.
زوال ما علم قل نسيان، والعلم في السهو له افتنان.
طيب يقول لك هل السهو والنسيان معنى واحد أو مختلفين؟ يقول هو هنا أن النسيان هو زوال العلم من الحافظة مطلقا، حيث لو ذكرت به ما تذكر كأنك لم تسمع به قبل، هذا يسمى نسيان. وأما السهو فشيء موجود لكنك غفلت عنه، وبأقل تنبيه تتذكر. هذا على التفرقة بينهم، وبعضهم سوى بينهم. لكن اللي فرق قال النسيان هو زوال ما كان معلوما سابقا من الذاكرة، حتى كأنك لم تسمعه ولا تتذكر، فلو أردت طلبه لتعلمته من جديد. وأما السهو العلم فيه موجود، ذكران أي موجود لكنه غافل عنه، فبقل تنبيه تتذكره. الفرق بين النسيان والسهو عنده.
ما ربنا لم ينهى عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن.
أهل السنة والجماعة وهم غير المعتزلة في هذا المقام، غير المعتزلة في هذا المقام، جميع المذاهب الأربعة وغير من علماء السنة في هذا باب الأحكام يقول لك الحسن ما حسن الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، والعقل تابع للنقل، فلو اختلفا فالنقل هو المقدم عنده. بينما المعتزلة قالوا لا، العقل يدرك في الأشياء قبحا فيجتنبها وحوصا فيمتثلها، والشرع جاء كاشفا ومؤيدا للعقل، ولذلك عندهم إذا اختلفا قدموا العقل، لذلك نحن هم نختلف في هذه القاعدة. فنحن عندنا وأكثر ما يستدلون به عليهم يقولون لو كان الشيء يقتضي حسنا وقبحا بذاته لما كان الشيء الواحد حسنا قبيحا في ذاته في وقت واحد، لأن ما بالذات لا يتخلف، فالكذب قبيح ومع ذلك يحسن لإنقاذ النفس أو المال أو الرفيق، والقتل العمد العدوان قبيح ومع ذلك اللي هو القتل المطلق، ومع ذلك يحسن للجهاد لإعلاء كلمة الله وللقصاص وللدفاع عن النفس. فهم يردون على هذا الخلاف يا طويل العريض، وهو مبني على القاعدة هذه، يردون على هذا يقول لك القتل لا يزال قبيحا والكذب لا يزال قبيحا، لكن اجتمع قبيحان فارتكبا خطفهما، هكذا يجيبون عن هذا. لكن مذهب السنة والجماعة وهم هنا ما عدا المعتزلة مثل مرقوب في باب الأحكام أن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع.
هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر؟
قد يقول لك اختلفوا في المريض والمسافر والحائض إذا أدركهم رمضان، الله يقول سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهؤلاء لهم الفطر، أما الحائض فلها الفطر وجوبا لأن صومها حرام ولا يجزئها باتفاق، وأما المريض والمسافر فلهم الفطر وترك الصيام وترك الأمر خالف الوجوب، الواجب لا يجوز تركه، مع أنه لو صام لصح وأجزأهما. جيب البيت اللي بعده.
وجوبه في غير الأول راجح وضعفه فيه لديهم وضعف.
طيب وجوبه اللي هو الصوم في حق المريض والمسافر راجح بدليل أنهما لو تحملا وصاما صح وأجزأ عنهما، اللي قال وجوبه في غير الأول راجح اللي هي الحال، وضعفه فيه اللي هو الحيض ضعيف وجوبه لأن حرام عليها تصوم ولو صامت لا يجزئها، لكن اعترض عليه بأنه لو لم يكن واجب عليها لما وجب عليها القضاء قياسا على الصبي والمجنون، فإنما فات من الفرائض قدر البلوغ والإفاقة لا يلزمان بقضائه وهي يجب عليها القضاء في إجماع، كما جاء في الحديث عن عائشة كنا نمر بقضاء الصوم دون الصلاة.
وهو في وجوب قصد للأداء أو ضده لقائد به.
طيب هذه هؤلاء الذين لهم حق الفطر كحائض وغيره هل يكونوا أداء باعتبار أن لهم الفطر؟ القضاء يكون أداء؟ ما يصومونه بدل ما أفطره يكون أداء أو قضاء؟ القول الصحيح أنه قضاء، ولذلك يستقر إلى النية، لابد في النية من كل يوم، خلاف رمضان عند المالكية أن العبادة الواحدة يكفي النية في أولها، فلو نوى المكلف صيام شهر رمضان كامل ليلة هلاله كفاه ذلك عندهم، بينما القضاء هنا لابد من نية القضاء. وما يدل أيضا على أنه قضاء أنه لا يلزم من الفطر فيه عمدا ما يلزم في رمضان، من أفطر متعمدا من غير عذر في القضاء لا تلزمه الكفارة اتفاقا بخلاف رمضان، فإن فيه من يقول بالكفارة ولا سيما إذا كان بالجماع فيه الكفارة بالجميع.
No.
الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قوله وما به من خبر الوصول لنظر صح هو الدليل، يعني أن الدليل في اصطلاح الأصوليين هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. فقوله يمكن يفهم منه أن يسمى دليلا ولو لم ينظر فيه، فالعبرة بالإمكان لا بالإطلاق،
يعني الصلاحية كونه صالح توصل به بصحيح النظر إلى مطلوب الخبر. نعم.
والمراد بالخبري ما يتضمن نسبة خبرية كجملة فعلية أو اسمية، واحترز به من غير الخبري، فإن الموصل إلى غير الخبري هو المعروف بالمعرفات وهي الحدود والرسوم، والنظر يأتي له تعريفه. واحترز بقوله صح من الفاسد، إذ لا يمكن التوصل به إلى المطلوب. والدليل في اللغة فاعل بمعنى فاعل من الدلالة وهي الإرشاد، واصطلاحا فهم أمر من أمر، أو كون أمر بحيث يفهم منه أمر فهم أو لم يفهم. ولا يكون الدليل عند الأصوليين إلا مركبا. قوله والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مزدلى، يعني أن النظر في الأحكام هو الفكر المؤدي إلى علم أو ظن، فإن كانت المقدمات يقينية أفاد العلم، وإن كانت ظنية أفاد الظن. والفكر حركة النفس في المعقولات، أما حركتها في المحسوسات فتخييل. فمن من قوله من فكر بيانية بيّنت الموصل وهو الفكر، كقوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان، والأوثان هي الرجس. وقوله أو لعلم أي أو الموصل لعلم، وقوله مزدلى أي مطلقة، ومراده بالإطلاق سواء كان العلم بذات أو نسبة. قوله الإدراك من غير قضى تصور، ومعه تصديق وذا مشتهر. اعلم أولا أن الإدراك في الاصطلاح هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه، فإن وصلت إليه لا بتمامه فهو الشعور. ومعنى كلام المؤلف أن النفس إذا وصلت إلى المعنى من غير قضاء عليه، أي حكم عليه بإثبات شيء له أو نفيه عنه، كوصولها إلى معنى الحلاوة والمرارة والبياض والسواد، فهذا يسمى تصورا، وهو تفاعل من الصورة، لأن المدرك لحقائق الماهيات تنطبع صورها في مرآة ذهنه. وقوله ومعه تصديق، يعني أن الإدراك مع القضاء على الموضوع بالمحمول يسمى تصديقا، ومراده أن النفس إذا وصلت إلى إدراك المحكوم عليه والمحكوم به والنسبة الحكمية التي هي مورد الإيجاب والسلب.
طبعا هذا اصطلاح منطقي.
وكونه واقعة بالفعل أو غير واقعة، فهذه الإدراكات الأربعة هي التصديق، وعليه فالتصديق مركب من أربعة تصورات. ومذهب الحكماء أن التصديق هو التصور الرابع، والثلاثة قبله شروط فيه، وعليه فهو بسيط، فالكل متفق على أن التصديق لا يمكن إلا بعد أربعة تصورات، وهي تصور الموضوع والمحمول، والنسبة الحكمية من غير إثبات لها ولا نفي كما يقع من الشاذ، وتصور وقوعها بالفعل أو عدم وقوعها. إلا أن من تصور
وقال
هناك إلا أن من التصور مركب يقول، ولعلها إلا أن من قال
أو عند من يقول وهذه سقط إيه؟ يدرلي بعدها سبع
إلا أن من قال التصور مركب يقول إن توقفه على التصورات الثلاثة لتوقف الماهية على أركانها، ومن يقول هو بسيط يقول هو من توقف الماهية على شرطها. واعلم أنه مختلف في الحكم، هل هو سلب النسبة أو إيجابها فيكون فعلا، أو هو اعتقاد سلبها أو إيجابها فيكون انفعالا، ولا طائل تحت هذا الخلاف. وقول المؤلف وذا مشتهر يعني أن المشهور هو صوم التطبيق مركبا من التطبيقات الأربعة المتقدمة، ومذهب قدماء المناطق خلافه، وإن من سمي إثبات المحمول للموضوع أو نفيه عنه تصديقا لأنه خبر، والخبر لذاته يحتمل التصديق والتكذيب، فسموه تصديقا من التسمية بأسرة الاحتمالين.
أيضا صدق عن الدليل والبرهان والحجة، هذه عند المناطق لا تطلق إلا على ما يفيد القطع، ولذلك لا يستعملها في الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية يقول أدلتها ظنية، بعضهم يقول ظنية كل بعضهم يقول أغلبها، واللي قال بظنية الأدلة النقلية كلها الفقر الرازي وموقول عليه، إن قال ما من دليل نقلي إلا ويرد عليه أحد احتمالات عشرة، العموم والتخطيط والإطلاق والتقييد والبيان والإجمال وكون ظاهر أو مؤول، فهو ورود الاحتمال يمنع القطع يوم وقوع الشذ فيه. على كل حال يقول لك أمارة عندما يرى أن الدليل لابد أن يكون يفيد القطع، يقول لك الأحكام الشرعية أدلتها أمارات أي علامات دل عليها لأنها لا تفيد القطع، إما كلا عند البعض أو الغالبية أغلبه، هذا سبب فرق بيك عندنا. لا نحن الفقهاء من الدليل والبرهان والحجة ومعنى واحد سواء فات قطع أو ظن، لأنه لن يدل على المراد. أيوة. نعم نعم أيوة. لا الأمارة العلامة تفرق، هذا السلاح تفرق للسلاح، تفرق للسلاح إلا من يرى أن الدليل لا يطلق إلا على ما يفيد القطع، وهم المناطق ها يترتب عليهم، هم يقول لك أهل المناطق والعاملين بهذا الأسلوب يقول لك أدلة الشرع لا يطلق عليها الدليل ولا البرهان ولا الحجة لأنها لا تفيد القطع، ولذلك لما جاءوا للعقيدة التي لا تثبت عندهم إلا بالقطع لم يستدلوا عليها بكتاب ولا بسنة، وإنما بالمقدمات العقلية فقط، تقرأ كتاب كبير في هذا ما يسمى باب الكلام هو العقيدة لا تجد في آية ولا حديث أبدا، لا يقول لك أن هذه أدلة ظنية والعقيدة لا تثبت إلا بالقطع، وهذا طبعا خطأ، فنحن نستدل على العقيدة بالعقل وبالكتاب وبالسنة ولا في تعارض بينه. نعم.
قوله جازمه دون تغير العلم، علما وغيره اعتقاد ينقسم إلى صحيح إن يكن يطابق أو فاسد إن هو لا يوافق. الضمير في قوله جازمه للقضاء بمعنى الحكم، يعني أن الحكم بنسبة المحمول إلى الموضوع إذا كان جازما لا يمكن تغيره ولا التشكيك فيه، بحال كالحكم بأن الواحد نصف الاثنين،
اللي هو العلم الضروري وكله أكبر من الجزء، هذا حكم ضروري عقلا،
وأن الكل أكبر من الجزء يسمى في الاصطلاح علما. وإن كان جازمه يحتمل التشكيك فهو اعتقاد مطابق إن طابق الحق وفاسد إن خالف الحق، كاعتقاد الفلاسفة قدم العالم وإن كانوا لا يشكون فيه لأنه في الواقع قابل للتشكيك. قوله والوهم والظن وشك محتمل لراجح أو ضده أو معتدل، يعني أن الحكم إذا كان غير جازم بأن كان معه احتمال نقيض محكوم به من وقوع النسبة أو عدمه ينقسم إلى وهم وظن وشك، فالوهم هو الحكم بشيء مع احتمال نقيضه احتمالا راجحا، والظن ضده الحكم بكذب العدل في خبره لأن الراجح من الاحتمالين صدق العدل لا كذبه، والظن ضد الوهم بأن احتمل النقيض احتمالا مرجوحا كالحكم بصدق العدل في خبره، والشك محتمل النقيض مع تساوي الاحتمالات كالحكم بصدق مجهول الحال في خبره. وقيل في الوهم والشك إنهما ليس من التصديق، إذ الوهم ملاحظة المرجوح والشك التردد في الوقوع وعدمه، والتحقيق أن الواهم حاكم بالطرف المرجوح حكما مرجوحا، وأن الشاك إن كان شكه لتعارض الأدلة فهو حاكم بالتردد، وإن كان لعدم النظر فهو غير حاكم. ومن هنا اختلف في الوقت هل يعد قولا أو لا. فإذا عرفت
إن كان الواقف متى يكون مذهبا؟ إذا تساوت عنده الأدلة إذا كان متوقف ويصير مذهب، وإلا لا يكون مذهب.
فإذا عرفت حد الوهم والظن والشك فاعلم أن اتباع الوهم حرام، واتباع الظن في العقائد حرام أيضا.
لذلك هذا إملاء الشيخ رحمه الله في أول زمنه، وبناء على النقل عن الأصوليين، وإلا في الكتب التي هي بعد ذلك ومن ما هو في العقائد يرد هذا هو المعنى. يقول أن العقائد يستدل عليها بما يسمونه أدلة ظنية، كالسنة التي هي عندهم آحاد إلا ليسير. حنفية من من يقول ما في السنة متواتر إلا حديث واحد، ما أدري هو حديث من كذب علي متعمدا أو حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور شك مني أنا. وبعضهم يقول لا تزيد من السنة القولية أنا تخرج على الآحاد إلا في 14 حديث فقط والباقي كله أحد. وعلى كل حال أغلب الأصوليين والفقهاء على أن أغلب السنة آحاد وأن المتواتر منها قليل، ولذلك لما جاءوا الاحتجاج في الآحاد كما سيأتينا اختلفوا فيها، قالوا إنها لا تفيد إلا الظن إلا إذا احتفت بقرار، ولذلك قالوا لا يحتج بها في العقائد. وهنا أخطأوا، لأن العقائد ثبت الاحتجاج فيها بالقرآن وبالسنة وبالدليل العقلي وبالإجماع كل هذا وارد. نعم، فهذا هنا الشيخ رحمه الله بناء على ما كان يعقده عن الأصوليين، وإلا فهذا ليس عقيدته، فهو عقيدته عقيدة السنة والجماعة. وإن كان دارس العقيدة الإشعارية فأخبرني شيخ موجود وهو الثقة قدم عليه هنا وعرفه بالمشايخ الموجودين في ذلك الوقت في المدينة، الشيخ عبد الله الزاحف رحمه الله والشيخ عبد العزيز بن صالح رحمهم الله جميعا، وكان يتناور معهم مناورات صريحة، حتى أن الشيخ عبد الله الزاحف يوم سألوا في الأشعرية قالوا هل درستها؟ قال جويرها المحقق، يعني أنا الخبير فيها الدارس لها. فقال له ماذا ما هي عقيدتك؟ قال له عقيدة أهل السنة والجماعة، لأني ما رأيت في الأشعرية دليل يعتمد عليه. لذلك بس حفظت نبهكم على هذه، أن هذا بناء على نقل عن غيره، وهذا يظهر لك من كتبه التي كتبها بعد ذلك المذكرة في الأصول على الروضة وكتاباته المستقلة في العقيدة وفي أضواء البيان يختلف عنه. نعم، فحبذا لو كان المعلق علق على هذا ونبه عليه.
قال فإذا عرفت حد الوهم والظن والشك فاعلم أن اتباع الوهم حرام، واتباع الظن في العقائد حرام أيضا، واتباعه في الفروع العلمية جائز إن لم يمنع منه مانع شرعي كالقضاء بشهادة عدل واحد، وإن غلب على الظن صدقه فهو مما قدم فيه النادر على الغالب، والشك ساقط الاعتبار إلا في النادر فالنفح من الشك في إصابة النجاسة.
عند المالكية من شك في إصابة النجاسة ينضح تنصبه المطلع أو البدر حتى يأخذ ماء ورسوله.
قوله والعلم عند الأكثرين يختلف نظما وضعا.
طبعا دليل في هذا حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لي أمي أنت كان جاء مقال صلي لكم ولي صلي لكم، وجاء إلى حصيره لنا قد اسود من طوع طول ما لبسه فنضحه وصلى عليه. نعم نعم.
قوله العلم عند الأكثرين يختلف جزما وبعضهم بنفيه عرف، يعني أن علم المخلوقات يتفاوت في جزئياته، فالعلم مثلا بأن الواحد نصف الاثنين أقوى من العلم الحاصل بالتواتر،
وأقوى من العلم الحاصل بأن الواحد سدس عصور الستين، هذا يحتاج إلى نظر، أما هذا الثاني يحتاج إلى نظر. نعم.
وعلمه صلى الله عليه وسلم لا يساوي علمنا، وحق اليقين أقوى من عين اليقين، وعين اليقين أقوى من علم اليقين. قوله
يعني هذا يمثل لذا المسلم الذي لم يرى مكة يعلمها علم اليقين، لكن لو جاء عاونها حصل له عين اليقين. وكذلك أقوى من هذا حق اليقين.
وبعضهم بنفيه عرف، وإنما له لدى المحقق تفاوت بحسب التعلق بما له من اتحاد منحسن مع تعدد لمعلوم علم، يعني أن بعض المتكلمين نفى تفاوت العلم في جزئياته قائلا إن العلم الحادث انكشاف واحد.
انكشاف واحد.
إن العلم الحادث انكشاف واحد فضروريه ونظره إلى الجزم وعدم إمكان التشكيك سواء، وإنما يتفاوت عندهم بكثرة المتعلقات. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام علموا من صفات الله ما لم يعلمه غيرهم، لأن العلم عندهم قصة واحدة متعلقاتها متعددة، وذلك هو معنى قوله لما له من اتحاد منحسن مع تعدد لمعلوم. والتحقيق أن العلم يتفاوت في نفسه وهو مذهب أهل السنة والجماعة، ولا شك أن علم النبي صلى الله عليه وسلم بمسألة يعلمها عوام المؤمنين أقوى من علم العوام في نفس القدر الذي علمه العوام وهو واضح. قوله يبنى عليه الزيد والنقصان هل ينتمي إليهما الإيمان، يعني أن الخلاف في العلم هل يتفاوت في نفسه بالقوة في الجزم يبنى عليه الخلاف في نقص الإيمان بمعنى التصديق وزيادته. والتحقيق أنه يزيد وينقص كما صرحت به الآيات القرآنية بالنظر إلى نفس التصديق وبالنظر إلى زيادة الأعمال أيضا ونقصانها. قوله والجهل ذات المذهب المحمود هو انتفاء العلم بالمقصود، يعني أن الجهل في المذهب الصحيح هو انتفاء ما شأنه أن يقصد ليعلم لأن لم يدرك أصلا وهو الجهل البسيط، أو أدرك على خلاف هيئته في الواقع وهو الجهل المركب كاعتقاد الفلاسفة قدم العالم. وخرج بقوله المقصود عدم العلم بما تحت الأراضين، فمثلا عدم العلم بما تحت الأراضين مثلا فلا يسمى جهلا اصطلاحا
باعتبار أنه ليس من شأننا أن ندركه، هذا المراد.
وقيل الجهل إدراك المعلوم على خلاف هيئته في الواقع، وهذا الحد لا يتناول إلا المركب. قوله زوال ما علم قل نسيان، والعلم في السهو له اصطلاح، يعني أن النسيان هو زوال المعلوم من القوة الحافظة والقوة المدركة، فيستأنف تحصيله لأنه غير حاصل لزواله. والسهو هو اصطلاح المعلوم أي غيبته عن القوة الحافظة مع أنه غير غائب عن القوة المدركة، فهو الذهول عن المعلوم الحاصل فيتنبه له بأن تنبيه أو فيتنبه له بأن تنبيه. وقيل النسيان غفلة عن المذكور، والسهو غفلة عن المذكور وغيره، وقيل هما مترادفان. قوله ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمستهزن، يعني أن الحسن شرعا هو ما لم ينه الله عنه فيدخل فيه الواجب والمندوب والجائز، والقبيح المستهزن هو ما نهى الله عنه من حرام أو مكروه أو خلاف الأولى،
من ترك المندوب خلاف الأولى.
وقيل المكروه واسطة بين الحسن والقبيح فلا يسمى قبيحا لأنه لا يذم عليه، ولا حسنا لأنه لا يسوغ الثناء عليه، وهو قول إمام الحرمين. والخلاف في أفعال غير المكلفين كالبهائم والنائم ونحو ذلك هل هو من الحسن أو لا، لا فائدة فيه ولا طائل تحته.
ما من بحوث التي يقولون فيها بحث طويل وهي ما يترتب عليه شيء باعتبار أن الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه.
والحسن عند المعتزلة ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه. قوله هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر، يعني أنه اختلف في الحائض في رمضان والمريض والمسافر فيه ونحوهم، هل يصدق عليهم أن الصوم واجب عليهم في وقت العذر أم لا؟ فحجة من يقول هو غير واجب عليه ظاهرة، لأنه حرام على
الحائط. حرام عليه الثاني يجوز تركه، والواجب لا يجوز تركه. نعم.
حجة من يقول هو غير واجب عليهم ظاهرة لأنه حرام على الحائط، وحرمته تنافي وجوبه عليها.
وجوبه.
وحرمته تنافي وجوبه عليها، ولأنه جائز الترك للمريض والمسافر، وجواز تركه ينافي وجوبه أيضا. وحجة من يقول بصدق الوجوب عليهم أنه يجب عليهم القضاء بقدر ما فاتهم، فكان المأتي به بدلا من الفائت، والبدل واجب، فدل على أن الفائت واجب وإلا لم يكن بدلا منه. ومما يوضح ذلك أنه لو صام قدر الأيام الفائتة من غير نية تبارك ما فات من رمضان فإنه لا يجزئه ذلك الصوم، فدل على أنه قضاء واجب. وتقريب هذا للذهن أن العلماء اختلفوا في انعقاد سبب الوجود، هل يسمى به شيء واجبا يجب قضاؤه تداركا لوجوبه بانعقاد سببه، ولو منع من تأثير سبب الوجود مانع الوجوب كالحيض، أو تخلف شرط الوجوب كالمرض والسفر، لأن شرط وجوب الصوم بالفعل في رمضان الإقامة فيه وعدم المرض. وهذا القول هو الصواب وهو مذهب الجمهور، خلافا لما درج عليه المؤلف تبعا لابن رشد من الفرق بين الحيض وبين المرض والسفر. او لا يسمى واجبا الا اذا صاحب انعقاد وجوبه انتفاء كل الموانع ووجود كل الشروط. وتظهر فائده هذا الخلاف في نيه صيام الايام الفائته من رمضان، فعلى صدق الوجوب عليه وقت العذر ينوي القضاء تداركا لذلك الواجب الفائت، وهذا قول الجمهور. وعلى عدم صدق الوجوب ينوي الاداء، لان تدارك صيام ما فات واجب مستأنف. لذلك الواجب الفائت، لأن تدارك صيام ما فات واجب مؤتنف بدليل جديد كقوله فعدة من أيام أخر، وأمره صلى الله عليه وسلم الحائض بصوم ما فاتها في الحيض على هذا القول. وهذا هو معنى قول المؤلف وهو في وجوب القصد. قوله وجوبه في غير الأول رجح، وضعفه فيه لديه موضح، وهو في وجود قصد للأداء أو ضده لقائم به بدأ. مراد المؤلف بالبيت الأول هنا ما قدمنا من الفرق بين المرض والسفر، فلا يمنعان فق الوجوب، وبين الحيض فإنه يمنع فق الوجوب على ما قاله ابن رشد. ومراده بالبيت الثاني هو ما قدمنا من أنه على القول بالوجوب ينوي في البدل القضاء، وعلى ضده ينوي فيه الأداء، والضمير في قوله وهو راجع إلى الخلاف بمعنى ثمرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واصلحنا بالصالحين عمل. يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف العبد إلا بالفعل، لأن التكليف بغير الفعل تكليف بما لا يطاق، وذلك مرفوع لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو كلفه بغير الفعل لقد كلفه بما لا يطيق ما لا يستطيع، باعث الأنبياء ورب الفضل. ولذلك التكليف يتعلق عند البيت بأربعة أمور، وعند غيرهم بثلاثة، أن المالك يقول أن الكسب فعل، فلذلك فعل الجوارح هذا ظاهر كالصيام والحج والصلاة وغير ذلك، هذا ظاهر. وقول اللسان فعل، لأن الله يقول في حروف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فسمى القول فعلا، هو فعل اللسان. والعزم المصمم هو فعل القلب، ومواخذ عليه بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: يا رسول الله، علمنا القاتل فما بال المقتول؟ قال: فإنه كان حريصا على قتل أخيه. والكف كذلك عندهم فعل، لأن الكف اجتناب، الاجتناب فعل، وسيقيم لك على هذا الفروع التي بنت حريصا يلكها لك في الكف. نعم.
فكفنا بالنهي مطلوب النبي، والكف فعل في صحيح المذهب.
يقول لك كفنا بالنهي هو طلب النبي صلى الله عليه وسلم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي اجتنبوا. وينبني على هذا الفروع عند المالكية على أن الكف فعل ينبني عليها أحكام شرعية، وهي
قال له فروع ذكرت في
المنهج المنهج المرادي المنهج قواعد المنهج في الفقه المالكي. نعم.
له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يدي.
يقول ما هذه الفروع مذكورة وسيسردها لك الآن بعد البيت هذا.
من شرب أو خيط زكاة فضل ماء وعامد رسم شهادة وماء عطل ناظر وذر رهن كذا مفرط في العلف فدر المأخذة.
يقول لك ينبني على أن الكف فعل، أن من نضل عنده فلو منعه وتركه حتى مات على أن الكف فعل يضمنه. زكاة من مر على صيد غير منفوج المقصد ولم يزكه فتركه حتى مات على أن الكف فعل يضمن قيمته. زكاة فضل ما، من عنده فضل ماء فضل عن ومنعه عن محترم حتى مات سواء كان إنسانا أو دابة أو زرع فإنه يضمنه على أن الكف فعل يضمن قيمته على أن الكف فعل. وعمد من هوى بيته للسقوط وكان شخص آخر عنده أعمدة ومنعها من صاحب الجدار وتركها حتى سقط على أن الكف فعل يضمن قيمته. رسم شهادة، كل المراد بالرسم والشهادة المراد به رسم الشهادة يعني السند، وقيل المراد بالرسم السند نفسه والشهادة أن يشهد على حق. فلو منع الشهادة الوثيقة التي على الحق حتى ضاع ومنع الشهادة على الحق حتى ضاع على أن الكف فعل يضمن ذلك الذي ضاع. وما عطل ناظر، الناظر على أموال اليتيم إذا عطلها عن الاستئجار حتى ضاعت غلتها من غير عين على أن الكف فعل يضمن قيمة ما ضاع. أي قيمة ما ضاع. وذو الرهن كذلك من عنده رهن مرتهن عنده ودفع أصلا إذا كان بالإيجار وأمر باستئجاره فلم يؤجره حتى ضاع فات الوقت فإنه يضمن، وإن كان من باب العلف كما يأتي دفعه له ودفع له باب وأعطاه علفها وطلب منه أن يعرفها فلم يعرفها حتى ماتت على أن الكف فعل يضمن قيمتها.
منهج وكالتي ردت بعيب وعدم وليها.
من زوج وليته بها عيب يرد به النكاح فلم يخبر به الزوج ثم اطلع عليه ما كلفه من الصداق، فإن كان معدما لا شيء عليه رجع عليها هي لأنها سكتت على عيبها فلم تخبر به فأخذ من الصداق التي استحقت منه بالدخول. نعم.
وكالتي ردت بعيب وعدم وليها وشبهها
معلومة يمهلها. يقول لك انه على ان الكف فعل يضمن ما فات بسكوتها وكفها عن تعاطيه منعه من التلف.
والامر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للاعلام قد تحقق.
طيب احنا عندنا الامر يتعلق للمكلف تعلقين، تعلق صلوحي وتعلق تنجيزي. تعلق صلوحي أن هذه الشريعة مخاطب بها جميع هذه الأمة إلى قيام الساعة، وتعلمون أن الخطاب لا يتوجه للمكلف إلا وقت التكليف، لكن هنا متعلق من تعلق صلوحي، بحيث إذا كان الواحد من صالح للخطاب توجه إليه، كالصبي إذا بلغ توجه إليه، والذي في عالم الذر إذا ولد وبلغ توجه إليه، هذا يسمى تعلق صلوحي. وتعلق تنجيزي هو عند دخوله يطلب منه فعل العبادة. هناك تعلق آخر وهو تعلق اعتقاد. الآن متعلق بنا أقيم الصلاة في الأوقات المستقبلة، لكن تعلق يقتضي وجوب اعتقاد، وجوب علينا إذا دخل وقتها، يجب علينا نعتقد أن الصلاة الفروض واجب علينا إذا دخل وقتها، فتعلقها حينئذ من باب الاعتقاد الوجوب فقط، أن المغرب فلا تجب علينا إلا إذا دخل وقتها، لكن نعتقد وجوبها. الأمر قبل الوقت قد تعلق بصفة الفعل اللي هي الوجوب، بالإعلام قد تحقق، أي بإعلام أنه واجب علينا إذا دخل وقته، إذا دخل وقته. نعم.
وبعد الإلزام يستمر
بعد يعني إذا دخل الوقت للإلزام. طيب، وإذا كان للإلزام هل يسقط عن الطلب بمجرد الشروع فيه أو لا يسقط إلا بالانتهاء منه، كالصلاة التي لا تؤجزاء إذا دخل فيها المكلف، هل يسقط عنه خطاب بها بمجرد الدخول أو لا يسقط؟ القول الصحيح أنه لا يسقط إلا بانتهاء، لأنها تبطل بأي جزء بطل منها، هذه العبادة التي تؤجزاء لا يخرج المكلف من العودة منها إلا بانتهائها كلها.
وبعد للإلزام يستمر حال التلبث والقوم والروح.
قوم يرد بها إمام الحرمين والغزالي، قالوا أن تلبس بالوجوب في أثناء العبادة، أنه تكليف باستمرار الخطاب بها ممنوع عقلا، لأنه فيه تحصيل الحاصل، لأنه لو صلى ركعة هذه الركعة لو قلنا مطالب بها يقول تحصيل الحاصل هي حصلة، ذلك من العقل، فإذا لا يستمر عندهم بهذا الاعتبار. لكن القول الصحيح ما ذكرت لكم أن العباد ذات الأجزاء الطلب فيها مستمر حتى تنتهي، لأن بطلان أي جزء منها إبطال لها كلها، فالمكلف لا يخرج بالعبادة إلا من الجميع أو مفرغ.
فليس يجزي من له يقدم ولا عليه دون حضر يقدمه
يقدمه، فليس يجزي هذا الأمر العبادة، ليس يجزي من قدمها على وقتها العبادة الموقتة، ولا يسلم أيضا من المخالفة في حال القدوم عليها قبل وقتها. العوام يقول لك الصلاة لا تصلي إلا دخل وقتها، فالمصلي الآن المغرب يقول لك لا، لا يجزئ إذا قدمه قبل الوقت، يعني العبادة الموقتة بوقت لا يجزئ فعلها قبل دخول وقتها، ولا يسلم أيضا من الدخول فيه من الإثم، لأن الله سبحانه وتعالى ما شرع له الدخول فيها إلا بعد دخول وقتها، وشروعه فيها لا يجزئ وفيه إذن لمخالفته للشرع. للشرع
ولا عليه دون حضرين
يقدمه، يعني لا يقدم على ذلك من غير حاضرين، لو قدم لا يسلم من الحور وهو المن، لأنه فعل ما لم يشرع له. وها الله يقول ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، لن يقبل منه ومع ذلك خاسر، لأن الله قال إن الدين عند الله الإسلام، شرع لنا لا نجيب عبادة ولا لا نفعلها إلا في وقت محدد.
وذا التعبد وما تمحض للفعل فالتقديم فيه مرتضى،
يقول لك هذا اللي قلنا أنه لا يتقدم على وقته ولا يسلم فاعله من الحظ، هذا في التعبد، العبادة التي هي مؤقتة بزمن تعبدية، أما ما عقل معنا فيصح تقديمه على، لأنه وإن كان موقف فيصح تقديمه لأنه مراعى فيه المصلحة، وحيث اقتضت المصلحة فلا مانع كالدين مؤجل بوقت لك أن تقضي قبل حدوده، ما لم يكن ترتب عليه حرام تبع وتعجل، لأن ساد به 10,000 ريال تقول له أعطيني 8 نسقط لك 2 هذا حرام، لكن لو تبرعت وقضيت أجزعت وصح، وكذلك النفقات الواجبة وغيرها. يعني تعبد لا يتقدم نفسه ولا يسلم من المحظور في تقديمه بخلاف معقول المعنى فيصح تقديمه ولا حرج في ذلك.
وما إلى هذا وهذا ينتسب فيه خلف
دون محضة يعني ما كان خالصا لغير التعبد هذا يجوز تقديمه. طيب ما كان مشترك يعني بأتي النار إليه باعتبار قلت تعبدي وإن النار إليه باعتبار قلت معقول المعنى كالزكاة. الزكاة باعتبار أنها حق مالي في مال معين بقدر معين في وقت معين لطائفة معينة هذا غير معقول المعنى. وباعتبار أنها لسد خلت الفقراء يجوز تقديمها. فمن رأى أن العلة فيها تدخل في المقرى يقول لك متى ما رأيت بحاجة لك أن تقدم ولو سنوات لسد خلل لأن العلة موجودة والحكم والعلة تقتضي معلولها وجودا واحدا. وإن قلنا هي تعبدية يقول لك لا تقدم إلا إذا راحت وقتها بدليل جواز تقديم زكاة الفطر قدر الفطر بيوم من اليومين كما ثبت عن الصحابة يعني اللي قارب الشيء قال حكمه وقبل ذلك تكون صدقة وإذا حل وقتها وجبت وجب الحريكة في الماء باعتبار أنها تعبدية. هذا بيقول لك
وما إلى هذا
وهذا ينتفق ففيه حبه
دون نص
قد يريد يعني يسأل لأنه ما في نص يدل عليه مع أن الذين قالوا بأنها غير تعبدية قالوا للمرجع العلة وكذلك قالوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ابن العباس علي ومثلها معها قالوا مستدل في هل هذا من باب الجزاء معاقب على التأخير وعدم المن عدم العطاء أو هو تقديمه فآلة لها المختلفين. فمن رأى أنها أن معقولة المعنى أجاز تقديمها ومن رأى أنها تعبدية قال لا تقدم على وقتها إلا إذا قارب الكل. نعم.
وقال إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس منتبه فاللوم قبله على التلبس بالكفر وهي من أدق الأصول.
يقول لك منتبه أي عالم بعلم الأصول قال إن الأمر لا يوجه للمكلف إلا عند تلبسه به فلو توجه له قبل التلبس به لكان تكليفا بما لا يطاق وذلك غير واقع الأمر لأن من شرط التكليف العلم بالمكلف به والقدرة عليه والقدرة لا تحصل إلا بالدخوله. واعترض على هذا لأنه على هذا يترتب أنه لو لم يتلبس به لا يؤاخذ به مع أن يؤاخذ به إجماع وترك من غير عذر عزيمة إجماع أليس كذلك؟ قال إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس منتبه. قال نسلم لكم أن تركه يؤدي إلى الإثم. إذن اللوم ماذا؟
فاللوم قبله على التلبس.
أيوة وهي من أي لعدم التلبس به وهي من أدق الأسس أي القواعد التي بنوا عليه. فالقول الصحيح أنه يتوجه إليه ومكلف به وبما لا يصح إلا به كمحدث إذا دخل وقت الصلاة تجب عليه الصلاة ويجب عليه ما لا تصح إلا به كالطهارة وباقي الشروط.
وهي في فرض الكفاية فهل يخوض الإثم بشروع قد حصل؟
يقول ينبني على هذا فرض الكفاية هو فرض العين كما تعلمون ما طلب من كل مكلف بعينه وفرض الكفاية ما طلبه الشارع من غير ملحرة الفاعل أراد إيجاد الفعل فتجهيز الجنازة والصلاة عليها ودفنها طيب يقول لك ينبني على هذا الجنازة فرض كفائي فلو تعينت على جماعة معينة فقام البعض بتجهيزها هل يسقط بهم عن الباقين؟ إذا قلنا أن يسقط بمجرد التلبس معناها خلاص يسقط عن هذه والقول الصحيح لا يسقط بهم عن الجميع إلا بفعلها كلها فلو تركوه في أثناء التجهيز تركوه كلهم أثناء كلهم طبعا هنا مخاطب من علم بها وفرضتها على الأمة لكن الذين علموا بها الذين لم يعلموا بها غير مكلفين بها يعني من شرط التكليف العلم به مكلف به. نعم.
للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب.
للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب. يقول لك ان الامتثال انه هو كلف به الرقيب اللي هو الله سبحانه وتعالى ان يسلم الامتثال. والذي قال انه واجب مصيب. يعني اصاب في كونه يقول انه واجب عليه الامتثال.
أو بينه والابتلاء تردد شرط تمكن عليه فقط.
طيب إذا نقول لك هو الامتثال هنا المراد به مثل الذي يمكن امتثاله. لقدم لنا ولا يكله بغير الزئلي بائس الأنبياء ورب الغابين. لكن طيب تكليف بما لا يستطيع امتثاله ولكنه يتعلق بالعزم والندم فقط هل يكون مكلف به؟ يقول لك نعم مكلف. هذا المناط تكليف الندم على عدم القدرة مثلا والعزم على أنه لو قدر يفعل فيكون هذا هو مناط التكليف ما في قدرته لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبينه والابتلاء تردد شرط تمكن عليه من القدر لأنه هنا شرط تمكن مهبقي فلم يبقى إلا العزم على الفعل والندم عليه. هذا هو يكون مناط التكليف لأنه في قدرته.
عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من أمر بالذي امتنع.
طيب يقول لك على هذا يجوز تكليف بهذا الذي لا يمكن امتثاله إلا بقدر العزم والندم على عدم القدرة التحسر على عدم القدرة والرغبة أنه لو قدر لم تفل طاعة الله سبحانه وتعالى فيكون حينئذ هذا هو مناط التكليف مناط التكليف. ودل على هذا قضية إبراهيم عليه السلام في ذبح ابنه أن الله علم أنه لا يحصل لكن حصل منه مقدمات التي تقتضي الامتثال وذلك سمى الله إن هذا هو البلاء المبين. طيب على هذا انبني على هذا المكلف إذا كان المكلف عالما بعدم القدرة والمكلف عالما بذلك هل يكون محل التكليف أو لا؟ لأنه إذا كان المكلف ما هو عالم بالقدرة ولكن المكلف اللي هو الله سبحانه وتعالى عالم بأنه لا يقدر بشرط علمه هذا واقع إجماعا وحاصل. المثال يتضح لنا من السعادة أن يوم كذا من الشهر تأتيها العادة باستمرار وجاء هذا اليوم في رمضان هي غالب ظنها او اذا اخبرها نبي هيقول فرضوا لك حتى فرضية اللي خبر لا يتخلف فهي مكلفة باعتبار انها مخاطبة او غير مكلفة باعتبار انها تعرف انها لن تستطيع الاتماع لانه لن تتمكن من الفعل. القول الصحيح انها مخاطبة وتصبح خائمة إلى أن تأتيها العادة فتصبح. يقول لك وكذلك من أخبره مصدوق اللي هو النبي مثلا مسلم موسى لحظة كذا قبل الوقت هل هو مخاطب به ولا لا؟ يعني نفس الشيء هذا. أما إذا كان المنع لشرط علم الله سبحانه وتعالى فهذا واقع ولا محظور فيه كتكليف الكفار الذين علم الله سبحانه وتعالى أنهم لا يؤمنون ومع ذلك كلفهم بالإيمان لأنه هو سبق في علمه هذا ولكن أعطاهم القدرة والاختيار وبلغهم عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين ومع ذلك اختاروا الكفر والعياذ بالله ويضربون المثل كأبي جهل المثل.
بعلم من أمر كالمأمور في المذهب المحقق
بعلم من أمر كالمأمور يعني من في علم في علم الله أنه لا يستطيع في علم الله أنه لا يستطيع لكن أعطاه اختيار وقدرة فاختار والعياذ بالله عدم الامتثال. هم مختلفين هل يجوز التكليف المكلف بما لا يطيق أو لا يجوز؟ الجمهور منعوه عقلا وشرعا. عقلا قالوا لأنه المتكلمون منعوا عقلا وشرعا. المهم ان الطائفة منعوا عقلا وشرعا. عقلا قالوا لانه لا يترتب عليه شيء لانه عاجز عنه وشرعا قالوا لأن الله نفى، وطائفة أجازوا عقلا ومنعوا شرعا، قالوا جائز يفعلوا ما يشاء ويخطأ، لكنه غير واقع شرعا متفقين عليه، متفقين عليه. لكن إذا كان عدم القدرة هنا لصدق علم الله هذا واقع شرعا وجائز العقل ولا محظور فيه، كالكافر الذي كلفه الله دينه وأعطاه القدرة والاختيار وبلغه الرسالة فأمره مختار والعياذ بالله ذلك صدقا لإرادة الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أراد كونا أنه لا يفعل ولكنه طلب منه شرعا وأراد شرعا من ينفذ، فإرادة الله الكونية لا تتخلف وإرادته الشرعية قد تتخلف. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قوله: ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل، يعني أن الله تعالى لا يكلف إلا بفعل، لأن غير الفعل غير مقدور بالمكلف. والله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
فاتقوا الله ما استطعت، هذا مو
فاتقوا الله ما استطعت. وأما التكليف بإذعان النفس وانقيادها وتصديقها بالعقائد والتكليف بالندم على الذنب فهو في الحقيقة تكليف بالأسباب المؤدية إلى ذلك،
يعني بما يقدر عليه أنه فعل، نسيتك أن القلب له فعل واللسان له فعل والجوارح لها فعل والكف أيضا عند الملك هي فعل.
لا بمجرد الانفعال من إذعان في الأول وندم في الثاني. والفعل في كلام المؤلف يشمل أربعة أشياء، وهي الفعل، الفعل والقول والعزم المصمم لأنه فعل القلب والترك.
أما يقول أفعال القلب خمسة والمؤخر عليها من أول: هم وخاطر وهاجس وحديث النفس وعزم، والمؤخر به العزم، الأربعة الثانية ما مؤخر به.
أما الفعل الظاهر كالسرقة والزنا فلا إشكال في تحميته فعلا، وأما القول فقد سماه الله فعلا لأنه فعل اللسان، وذلك في قوله: زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، الآية. وأما القصد المصمم فالدليل على كونه فعلا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله عرفنا القاتل فما بال المقصود؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فبين صلى الله عليه وسلم أن عزمه المصمم على قتل صاحبه فعل قبيح دخل بسببه النار، واحترز بالعزم المصمم عن الهم، فلا يؤاخذ به لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. وقوله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. وأما الترك فالدليل على أنه فعل قوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون،
يعني تركونهم،
فسمى
تركهم عدم النهي،
فسمى تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صنعا. وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده،
يعني تركه بأذية بلسانه ويده استحق عليها زوجه.
فسمى كف الأذى إسلاما، فدل على أن الكف فعل، ويدل لأن الترك عمل قول الراجح: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. وكون الترك فعلا هو مراد المؤلف بقوله: فكفنا بالنهي مطلوب النبي، والترك فعل في صحيح المذهب، يعني أن الذي كلفنا به الشارع هو الكف بمعنى الترك والانتهاء، أي انصراف النفس عن المنهي عنه، وذلك فعل يحصل بفعل الضد للمنهي عنه، فالمقصود بالذات هو الانتهاء. وأما فعل الضد فقد يقصد بالالتزام وقد لا يقصد أصلا،
سيأتيك في الأمر بشينا هنا عند الجهود بيان يشري لكم.
وأن فعل الضد فقد يقصد بالالتزام وقد لا يقصد أصلا إذا كان المتكلم غافلا عنه.
طبعا هذا الغفر لا تكون إلا في جانب المخلوق يعني بالله لا نوم ما كان وما سيكون.
وذلك لا يتأتى في كلام الله تعالى.
نعم.
وقوله له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذنبيت يزي من شرب
أو خيط
من شرب أو خيط زكاة فضلنا وعمد غصن شهادة وما عطل ناظر وذر مهن كذا مفرق في العلف فدر المأخذ وكالتي ردت بعيد وعد وليها وشبهها مما علم. فقوله من شرب متعلق بالبيت قبله وهو قول صاحب المنهج. وهل كمن فعل سالك كمن له بنفع قدرة لات كمن أي له قدرة بنفع كامل من شرب يعني أن
يعني قادر على يفعل وتركه. واللي يبني على هذه الأمور أنه ما دام ترك مع القدرة فيضمن على أن تستفيد.
أي له قدرة بنفع كامل من شرب يعني أن من عنده فضل ماء شراب فلم يعطيه مضطرا حتى مات يضمن ديته على أن الترك فعله وهو الحق لا على مقابله فلا ضمان. وقوله أو خيط يشير إلى أن من منع خيطا من جائفة يخيطها به حتى مات يضمن ديته على أن الترك فعل أيضا. وقوله زكاة يشير إلى أن من مر بخيط لم
تنزل مقاتله لأن منفوذ المقاتل الصيد منفوذ المقاتل عند المالكية زكاة له ذلك الإنسان.
وأمكنته
تزكيته
فلم يفعل حتى مات هل يضمن بناء على أن ترك فعل أم لا. وقوله فضل ماء يشير إلى أن من منع فضل مائه عن زرع جاره حتى هلك هل يضمنه
بناء كذلك منعه عن دابته أو عن إنسان مات الذي أولى.
هل يضمنه بناء على أن الترك فعل أيضا. وقوله وعنده يشير إلى أن من عنده عمد
يعني جمع عمود
يشير إلى أن من عنده عمد فطلبها منه صاحب جبال خاف سقوطه فلم يفعل حتى سقط فعلى أن الترك فعل يضمن لا على مقابله. وقوله رسم شهادة على إضافة الأول إلى الثاني معناه أن من أمسك رسم شهادة أي وثيقة
مرسومة لحق. نعم.
أي وثيقة حق حتى سلف الحق فإنه يضمنه على أن الترك فعل وعلى عدم الإضافة. وتلوين قوله رسم وعطف شهادة بحذف العاطف فهما مسألتان. قوله رسم يشير إلى وثيقة الحق المتقدمة وقوله شهادة يعني أن من كتم الشهادة حتى ضاع الحق هل يغرم
ما فات
لأن ترك فعل أو لا. وقوله وما عطل ناظر يشير إلى ما عطله الناظر على اليتيم ونحوه من عقاره فلم يكره حتى فات
فلم يكره من الكرة وكذلك لو دواب ترك حتى مات حقوه يضمن.
وقوله
أن مات لك بسبب الترك وهو قادر عليه مما هو موكول إليه فهو ليتي منه لغيره على أن الترك فيه يضمنه.
وقوله وما عطل ناظر يشير إلى ما عطله الناظر على اليتيم ونحوه من عقاره فلم يكره حتى فاتت غلته بعدم انشراء مع إمكانه وترك الأرض حتى تبور هل يضمن بناء على أن الترك فعل أم لا. وقوله وذو الرهن يعني صاحب الرهن الحائز للرهن وهو المرتهن إذا عطله ولم يكره حتى فاتت غلته بعدم انشراء هل يضمن بناء على أن الترك فعل أو لا. وقوله كلا مفرط في العلف يشير إلى أن من دفعت له دابة مع علفها وقيل له أعلفها ثم لم يقدم لها العلف حتى ماتت فهل يضمن أو لا بناء على الاختلاف في الترك هل هو فعل. وقوله وكالتي ردت بعيد وعد وليها قوله وعد وليها بالبناء للفاعل بمعنى أسلف، يشير إلى أن ذات العيب يزوجها وليها القريب فيحدث هل يرجع عليها الزوج بالصدق لأن سكوتها فعل للغرور أم لا؟ لأن ترك
العيب
ليس بفعل، وشبه هذه المسائل فيه الخلاف المذكور. قوله والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للإعلام قد تحقق، يعني أن الأمر وسائر أقسام التكليف يتعلق عند الجمهور بالفعل قبل دخول وقته إعلاما به. ومعنى الإعلام اعتقاد وجود إيجاد الفعل الواجب، مثلا ما نفس الإيجاد وقف عليه باقي الأحكام.
يعني الإيجاب لا يجب إلا بدخول الوقت.
وبعد الإلزام يستمر على التلبس وقوم الفر، يعني أن الفعل إذا دخل وقته تعلق به التكليف إلزاما قبل المباشرة، فهو مكلف وملزم بأن يباشره بالانتزاع، وذلك هو معنى قوله وبعد للإلزام. وقوله يستمر حال من الإلزام، أي وبعد دخول الوقت يتعلق به التكليف للإلزام حال كون ذلك الإلزام مستمرا حال مباشرة الفعل والتلبس إلى الانتهاء منه. فمن أحرم في الصلاة مثلا لم يزل التكليف بها مستمرا عليه حتى يفرغ منها لانتفاء كلها بانتفاء جزء منها، وهذا هو الحق. وقوله وقوم حر، يعني أن قوما من الأصوليين وهم إمام الحرمين والغزالي والمعتزلة فروا من استمرار الإلزام بعد المباشرة، وزعموا أنه ينقطع بابتداء المباشرة خوف تحصيل الحاصل، وهو عبث لا فائدة فيه.
يعني بمعنى أن كل رفعة انتهت انتهت، فلو كان مكلف بها فكان مكلف بتحصيل الحاصل، وهذا ممنوع. هذا وجه نظر منه.
ورد هذا المذهب ظاهر، وهو ما ذكرنا آنفا من أن العبادة المركبة من أجزاء كالصلاة إذا ضاع جزء منها ضاعت كلها، وهو ظاهر. وسيأتي أن ثمرة
أن الخطاب لا ينتهي إلا بانتهائها كاملة، خطاب من جهة مخاطب بها حتى يأتي بها كاملة.
وسيأتي أن ثمرة هذا الخلاف تظهر في فرض الكفاية إذا شرع فيه.
إذا شرع
قوله فليس يجزي من له يقدم ولا عليه دون حضر يقبل، يعني أن التكليف
قدم يقدم وأقدم يقدم. نعم قدم.
يعني أن التكليف لما كان لا يتعلق بالفعل قبل وقته إلزاما، وإنما يتعلق به على سبيل الإعلام به فقط، كان تقديمه غير مجز ولا جائز، فكونه قبل وقته لا يلزم يدل على أن تقديمه لا يجوز ولا يجزي. وكونه لا يجزي هو مراد المؤلف بقوله فليس يجزي، وكونه لا يجوز هو مراده بقوله ولا عليه دون حضر يقدم، أي لا يقدم عليه إقداما خاليا من الحضر وهو المنع، وإنما لم يجزي ولم يجز لأنه آث بغير ما أمر به، لأنه لم يؤمر به إلا في وقته. ومن أتى بغير ما أمر به فعدم براءة ذمته ظاهر. ولا يجوز الإقدام على العبادة إلا على وجهها الشرعي، لأن الله يقول الله أذن لكم أم على الله تسهرون. وقول المؤلف وذا التعبد، يعني أن هذا الذي لا يجزي قبل وقته ولا يجوز الإقدام عليه هو ما تمحض للتعبد في الصلاة والصوم. وقوله يقدم الأخير مضارع أقدم على الأمر إذا تقدم إليه، والأول مضارع قدم مضاعفا أي فعل الفعل قبل وقته. قوله وذا التعبد وما تمحض للفعل فالتقديم فيه مرتضى، يعني أن الفعل إذا تمحض للفعل يعني المفعولية يرتضى تقديمه قبل وقته لأنه جائز المجزئ، وتقريبه للذهن أن يكون المقصود من الفعل ثمرة ظاهرة معقولة تحصل بمجرد إيقاع الفعل كقضاء الدين ورد الوديعة والمغفور. فتقديمه قبل وقت اللزوم جائز المجزئ ما لم يستمر التقديم على أمر محرم نحو ضع وتعجل.
يعني من كان عليه دين ويقول للدائن ضع وتعجل، يقول له يعني انا اترك لك كذا واعطيني الباب، هذا حرام. هو المراد به ضع وتعجل. نعم.
رب المقصود مؤقت بوقت.
نعم.
رب المقصود مؤقت بوقت حتى الانسان يتمسك.
قبل الطلب. قبل يسلم الطلب. يصح.
ليس على الفور.
مراد هو على الفور، لكن متى يلزمه؟ اذا يلزمه الجهه هو غصبه. اذا جاءت الجهه التي تلزمه. فلو رب قبل الإذى كان بريئة المثل نزل إلى فرضه، وإلا واجب عليها رب حاله. بقى قدرنا هذا يعتبر له هو حيث أنه ما هو رب يدعو إلا بقوة السلطة، قوة السلطة هي الوقت بهذا الاعتبار، وإلا واجب عليها رب زي ساعة حرام عليها غسل السباع. نعم.
قال فيمنع لذلك العارف قوله وما إلى هذا وهذا ينتسب، ففيه خلف دون نص قد جلد، يعني أن المنتسب لهذا وهذا أي ما فيه شائبة تعبد وشائب المفعولية كالشكات، فإنه يختلف في تقديمه هل يجوز ويجزئ أم لا. القول بالتقديم نظرا لما فيه من شائبة المفعولية، والقول بعدمه نظرا لما فيه من شائبة التعبد. فالزكاة مثلا من حيث قصد من حيث قصده.
أيوة. أيوة. أيوة.
من حيث
قصده.
قصده.
أيوة. هذا صح. من حيث ما تضاف إلى الجمل بعد الشهود. كما في قول الشاعر من حيث لي العمال.
من حيث قصد سد خلة الفقير كقضاء الدين. خلة الفقير كقضاء الدين ونحوه من حيث حصول الثمرة بمجرد الفعل.
أيوة. خلة الحاجة. نعم.
ومن حيث التنصيص على القدر المخرج والقدر المخرج منه، فهي أمر تعبدي غير معقول المعنى. وكيف يعقل الإنسان وحده أن الزكاة 120 من الغنم؟
الزكاة 120.
أن الزكاة 120 من الغنم كزكاة الأربعين.
كزكاة الأربعين. عندنا العوام يقولها ملعوبة المية، يعني شقية المية. يعني كان عنده 120 ما فيها إلا شواهد، ولدت واحدة في شاتين، ولدت في شاتين، يقول لك هذا لا يدركه العقل، حال، كيف تكون 120 مثل 40 فيها شاهد، هذا تشريع، لا ندركه، العقل الحال لا يهتدي على العلم.
وقبله دون نص قد جلد، يعني أن محل الخلاف في المتردد بين التعبد والمفعولية، هل يقدم قبل وقته أم لا؟ لما إذا لم يرد نص بجواز التقديم والإيجاب بلا خلاف، ومثال ما ورد النص.
نعم. وإلا جاز. وإلا جاز بلا خلاف.
يعني أن محل الخلاف في المتردد بين التعبد والمفعولية هل يقدم قبل وقته أم لا؟ كما إذا لم يرد نص بجواز التقديم وإلا جاز بلا خلاف.
يعني إذا ورد بجواز التقديم لا خلاف فيه. إذا رد دليل يعني.
ومثال ما ورد النص بجواز تقديمه للوضوء، فإنه متردد بين التعبد والمفعولية، لأن خصوص هذه الأعضاء دون غيرها ولزوم غسلها للحدث ولو نظيفة أمر تعبدي لا تظهر فيه حقيقة نتيجة الفعل.
سيأتيك غرياس الشبه مشغل، قال عبادة موجبها في غير محل موجبها، يدل على أنها تعبدية، يعني الموجب النواقض والمغسول ما هو محل النواقض، أعضاء أخرى يدل على أنها تعبدية على مراد منها. وباعتبار أنها نواقض معقولة المعنى، ولذلك قال بها أبو حنيفة رحمه الله.
قال
ومعقولية في المعنى، معنى أن باعتبار يكون تعبدي وباعتبار يكون ما هو تعبدي. الطهارة اللي هي الوضوء، أعضاء الوضوء إنما ارتى إليها باعتبار مغسل أعضاء على وجه معين ولو كانت نظيفة هذا تعبدي.
يقول هل المعقولية أو المفعولية؟
لا المعقولية. المعقولية
يعني ضبطت؟
لا غلط، المعقولية
ضبطت المفعولية.
لا المعقولية خطأ، لأنه يقول لك أنا معقولة المعنى معناها أن نعقل أنها نواظر. هذا هو يكون معقولة المعنى. ولذلك أبو حنيفة رحمه الله يقول الوضوء والغسل نظافة، فمن غسل أعضاء الوضوء أو اغتسل بنية النظافة فله أن يصرف الصلاة ولو لم ينوي.
قال ومثال ما ورد النص بجواز تقديمه الوضوء فإنه متردد بين التعبد والمعقولية، لأن خصوص هذه الأعضاء دون غيرها ولزوم غسلها للحدث ولو نظيفة
أيوة. أمر التعبدي ما نقول
لا تظهر فيه حقيقة نتيجة الفعل كظهورها في غير التعبدي. وكون الوضوء ينظف هذه الأعضاء معقول المعنى
الله.
لأن التنظيف تحصل ثمرته بمجرد فعل، ولذا كان أبو حنيفة لا يفترق النية في طهارة الحدث قائلا إنها كطهارة الحدث، وأن المقصود
طهارة الخبر اللي هي إزالة النجاسة، طهارة الثوب المكان والبدن من النجاسة، هذا مجمع على أنه لا تشرف من لي وسحب بدون لي، فيقول لك هذا مثل لأنه نظاف.
ولذا كان أبو حنيفة لا يفترق النية في طهارة الحدث قائلا إنها كطهارة الخبر، وأن المقصود بالكل النظافة، إلا أن الوضوء أجمع المسلمون على جواز تقديمه قبل دخول وقت الصلاة فهو خارج بالنص.
هذا يعني مدل الدليل على جواز تقديمه اللي هو مقيد، أي اللي نعمله إذا قمتم إلى الصلاة نصل وجوه.
وذلك هو معنى قول المؤلف دون نص القدوم. وقوله وقال إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس منتبه، يعني أن قوما من الأصوليين لهم انتباه في الفن، دعموا أن الأمر لا يتوجه إلا عند مباشرة الذات. وكذلك كل الأحكام التكليفية عندهم زاعمين أن القوة المستجمعة بشرائط التأثير لا توجد إلا عند المباشرة، لأن المؤثر التام لا يتخلف عنه أثره، فدل عدم وجود الفعل قبل المباشرة على عدم تمام المؤثر. والتكليف عندهم لا يتوجه إلا عند القدرة التامة على التأثير،
وهو الدخول هي زيادة، لأن قابل الدخول هي غير قادر عليه، هذا رأينا.
وإذا قيل لهم يلزم على هذا أن يترك الإنسان المباشرة فلا يتوجه إليه خطاب بتكليف أبدا،
هذا اعترض عليهم به،
أجابوا بأن اللوم المتوجه من عدم مباشرة الفعل قبل التلبس به مرتب على التلبس برده.
التلبس ترك، التلبس برده كف عنه،
وهو الكف عن الفعل، وهو معنى قول المؤلف اللوم قبله على التلبس بالكف وهي من أدق الأسس. وزعم ابن السبتي أن هذا هو التحقيق، والذي يظهر أنه خلاف التحقيق، وأن الإنسان مكلف بالفعل قبل الشروع فيه، مأمور بأن يباشره، وهذا مبني على قاعدة قررها المتكلمون من الأشاعرة وغيرهم، وهي قاعدة باطلة بالعيان لا دليل عليها يجب الرجوع إليه من عقل ولا سمع، وهي قولهم إن العرب إن العرب لا يبقى زمانين لاستحالة ذلك، فالقدرة على الفعل عندهم عرب، وبقاء العرب عندهم زمانين محال.
يقول لك ان هذا الانسان، هذا العرب اللي قام بالانسان فلان سارق، هذا السرقة عرب وصف، انما تقوم به وقت السرقة، ان كونها تقوم به وقت السرقة هذا محل اتباع، لكن كونها تقوم به بحيث يوصل بها مرة ثانية يقول لك لا، لان العرب لا يقوم بنفسه ولا يكون في زمانين، وينبني عليه المسألة جائزة أمراتهم.
ويقولهم إن العرب لا يبقى زمانين باستحالة ذلك، فالقدرة على الفعل عندهم عرب، وبقاء العرب عندهم زمانين محال، فلو تقدمت على وجود الفعل لعدنا عند وجوده، فلا يكون متعرض،
يعني لا تكون موصوبة إلا وقت تلبس بها، فلا تتقدم عليه على الضراب،
فلا يكون متعلقا لها لانعدامه، فيلزم على هذا الأصل الباطل أن الأمر إنما يتعلق بالفعل تعلق إلزام حال حدوثه لا قبله. قوله وهي في فرض كفاية سهل يسقط الإثم بشروع قد حصل، قوله وهي يعني به ثمرة الخلاف في الأمر هل ينقطع بالمباشرة أو لا ينقطع إلا بتمام الفعل، والمعنى أنه على القول بانقطاعه بالمباشرة يسقط الإثم في فرض الكفاية عن الجميع لمباشرة البعض له، وعلى القول الآخر لا يسقط ذلك إلا بإتمام فرض الكفاية.
وهذا هو القول الصحيح، لأن الشارع راعى أصول الجهل من غير ذات الفعل، وعلى الجمة لا تقرأ إلا بحصول الكامل من طلبه الشارع. هذا هو القول الصحيح، لو تركوا في أثناء الجهل ولم يتدي من هذا لم يتدي.
قوله للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكن المصيب، وبينه والابتلاء تردد فتتمكن عليه انتقد، يعني انه اختلف في فائدة التكليف فقيل هي الامتثال فقط، وقيل هي تارة تكون للامتثال وتارة تكون للابتلاء يعني الاختبار. وهل يعزم يعزم
هل يعزم على فعل العبادة؟
يهتم بالفعل فيثاب أو
يكون هذا هو مناط التكليف، العزم والاهتمام بالفعل ولو لم يحصل منه.
وهل يعزم ويهتم بالفعل فيثاب أو يعزم على الترك فيعاقب؟ فعلى الأول فالتمكن من إيقاع الفعل شرط في توجه التكليف، وعلى الثاني فالتمكن منه ليس بشرط، وضمير فاعل تردد عائد إلى التكليف المفهوم من كلفة بمعنى الحكمة والفائدة. قوله عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من أمر بالذي امتنع في علم من أمر كالمأمور في المذهب المحقق المنصور، يعني أنه ينبني على الخلاف في فائدة التكليف، هل هي الامتثال فقط أو هي تارة الامتثال وتارة الابتلاء؟ مسألتان، الأولى هي هل يمكن أن يعلم هل يمكن أن يعلم المأمور أنه مكلف بالأمر قبل التمكن من إيقاع الفعل بناء على أن فائدته الامتثال فقط، لأنه قبل ذلك لا يدري أيتمكن منه فيتوجه إليه الخطاب، أو لا يتمكن منه لا يتوجه إليه
الخطاب. نعم.
وهذه المسألة هي مراد المؤلف بقوله مع علم من أمر، أي علم من أمر بالبناء للمفعول بأنه مكلف قبل التمكن، وإنما ربط هذه المسألة بالأخرى بلفظة مع، لأن المقصود الأكبر هو المسألة الأخرى
ثانية،
فهذه كأنها تابعة لها. والحق في هذه المسألة أن الابتلاء من فوائد التكليف، وأنه لا يشترط في التكليف التمكن من الفعل بشهادة القرآن العظيم، فإنه في قصة أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده علم أنه مكلف بذبحه قبل التمكن من ذلك.
يا بني إني أرى في المنام.